ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير، أن يجمعني وإياكم في الدنيا على ما يرضيه عني وأنكم، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى عليه الإله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء يتجدد معكم بإذن الله عز وجل، نتحدث فيه عن حلول عملية للمشاكل الأسرية. ولقاؤنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك لنتحدث وإياكم عن قضية خطيرة جد خطيرة، وهي من أعظم أسباب الخلاف والمشاكل والشقاق والفراق والطلاق في الحياة الزوجية والأسرية، ألا وهي قضية الغيرة وضدها الشك والحيرة. وأقول أيها الأحبة، غزت قبيلة من قبائل العرب قبيلة ربيعة، فأسرت إحدى بناتها ثم ذهبت بها، فجيشت ربيع الجيوش لاستنقاذ هذه الفتاة، وصبحتهم بجيش عرمرم. وعندما أمسكت بهذه الفتاة لتعيدها إلى أهلها، أبت الفتاة أن تعود ورغبت أن تبقى، فغضبت ربيعة، فرجعوا إلى رحلهم، وقام سيدهم ثم أخذ السكين ونحر البنات الصغيرات جميعا. وسنت ربيعة للعرب قتل المولودة، فجاءت تبيان بالقرآن من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الذي حدا بربيعة أن تسن هذه السنة السيئة هي الغيرة التي كانت تفور في أوردة رجالها. وما أحوجني وإياكم أيها الأحبة إلا أن نعود إلى المنهج الشرعي الذي يحكم ويضبط قضية الغيرة، لأن الغيرة أيها الأحبة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. والغيرة الشرعية هي بين طرفي نقيض: ضعف الغيرة والدياثة عياذا بالله عز وجل، والنقيض من ذلك الشك والحيرة والريبة في غير ما حق. يقول سعد بن عبادة سيد الأوس للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لو وجدت رجلا مع زوجتي أو مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف لأفلق رأسه عن جسده غير مصفح، يعني بحد السيف للقتل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد أعجبه ما رأى منه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. أتعجبون من غيرة سعد؟ كان من غيرة سعد أيها الأحبة، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، أنه كان لا يتزوج من النساء إلا الأبكار العذارى، فإذا ما طلق إحدى زوجاته لم يجرؤ أحد من قبيلته أن ينكحها من بعده، يراعون بذلك الغيرة التي يعلمونها من سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه. فرسولنا وحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على محارمه وعلى أعراض بيته صلى الله عليه وسلم، بل وعلى نساء المؤمنين جميعا. أنزل الله فيما أنزل في سورة النور في بيان الذين يجوز للمرأة أن تكشف عليهم وأن تخلو بهم، فقال منهم سبحانه وتعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هؤلاء الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء، يعني لا يمكن أن يشتهي المرأة، لا يمكن أن يميل إليها، هو إنسان غير طبيعي غير سوي، لديه مرض يمنعه أو يحجبه عن تشهي النساء كحال كثير من الرجال أو جملة الرجال، فيجوز له أن ينظر إلى المرأة وأن يخلو بها وأن يكون من أهل البيت إذا كان من أتباع أهل البيت. لكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كان يدخل على نسائه وكان من أولي الإربة، من غير أولي الإربة من الرجال، ليس له حاجة في النساء، فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله أخي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: إذا فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك ببادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وعليها ثغر كزهر الأقحوان، إن مشت تثنت وإن تحدثت تغنت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الوصف الدقيق لهذه المرأة، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قال لنسائه: لا يدخلن عليكم بعد اليوم. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الحكم الشرعي الجواز والإباحة في دخول هذا الرجل على النساء، لكن عندما سمع منه صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لهذه المرأة في الطائف أدركته الغيرة صلى الله عليه وسلم على نساء بيته، فمنع هذا الرجل من أن يدخل عليهن بعد ذلك اليوم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم ونظر، وإذا برجل قد نظر في جحر من حجرة من حجره، يعني ينظر في ثقب صغير بعينه، ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود أو غير موجود. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مدرة، يعني حديدة كان يحك بها رأسه صلى الله عليه وسلم، مغرز أو مخيط من حديد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فأخذ هذا المدرة وذهب به وأراد أن يخرق به عين الرجل، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنك اطلعت على أهل بيتي وإني أردت أن أفقأ عينك بهذا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فانظروا إلى غيرته صلى الله عليه وسلم، أراد أن يفقأ عين الرجل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يبني له جدران والحيطان والبيوت والسقوف إنما ليتوارى بذلك عن أنظار الناس، ليحجب أهله ويصون عرضه عن أعين الناس، فإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فكيف لهذا الرجل أن ينظر بعينه إلى فوهة الدار؟ ولذلك عد صلى الله عليه وسلم أنه لو صنع مثل هذا الصنيع لكانت عينه هدر وليس فيها قصاص. لماذا؟ لأنه تقحم بعينه إلى داخل الدار. فانظروا إلى غيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أراد أن يفقأ عينه وهو أرحم الناس بالناس، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من أجل الغيرة التي كانت تفور في أوردته، فداه أبي وأمي ونفسي. بل أقول أيها الأحبة، غزوة من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزاها من أجل امرأة، عندما كانت إحدى نساء المؤمنين تجوب في أسواق بني قينقاع من اليهود، فأرادت أن تشتري من يهودي، فقال لها اليهودي: لا أبيعك حتى تكشفي عن وجهك. انظروا يا أخوان، اليهود سلفا وخلفا هذا هو الهدف، فهم جند إبليس، الهدف الأول منهم لهم التعري والسفور لتشيع الفواحش في الذين آمنوا. فقال: لا أبيعك حتى تكشفي عن وجهك. فقالت: والله لا أكشف. فقام من ورائها فعقد ثوبها في قفاها، فقامت رضي الله عنها وقد كانت جالسة، قامت فكشف شيء من عورتها، فصاحت وقالت: وإسلاما. فسمع رجل من الأنصار هذا النداء العظيم من هذه المرأة الزكية الشريفة العفيفة، سمع منها هذه الاستغاثة الإيمانية وإسلاما، فما كان منه إلا أن ذهب إلى ذلك اليهودي فقتله. فاجتمع اليهود في ذلك السوق على المسلم فقتلوه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن جيش جيشه وذهب إليهم وأجلاهم وطردهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت هذه الغزوة غزوة بني قينقاع من أجل غيرة إيمانية، من أجل امرأة مسلمة تقية زكية كانت تحرص على أن لا تكشف وجهها لأعدائها. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يشاع أيها الأحبة في حياة المؤمنين، الغيرة الإيمانية. ليس هذا فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في المؤمنين، بل هو في رب العالمين جل جلاله. أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه، والله أغير مني. فمن صفات الرب جل جلاله أنه يغار، لكن نقول كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. نقول الله جل جلاله يغار كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فهو يغار جل جلاله. ومن غيرته سبحانه وتعالى على عباده أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى بأصحابه وخطب فيهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لا أحد أغير من الله. قال لهم: يا أمة محمد، إنه لا أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالله جل جلاله يغار على المحارم، ويغار على الأعراض، ويغار أن تنتهك حرماته سبحانه وبحمده جل جلاله. ولذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتصف بهذه الصفة العظيمة، الغيرة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بهذه القضية. علي رضي الله عنه كان يقول: ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ كيف تسمحون لنسائكم أن يدرن في الأسواق يخالطن العلوج؟ والعلج هو الكافر. يقول: أليس فيكم غيرة؟ أليس فيكم حمية؟ أما فيكم حياء؟ كيف تسمحون لنسائكم أن يدرن في الأسواق يخالطن علوج الكفار؟ هذه غيرة علي، والغيرة في عمر أشد وأكثر. عمر أيها الأحبة لم يكن يغار فقط على نسائه وأهل بيته ولا على جملة نساء المسلمين، بل والله يا أخواني كان يغار حتى على نساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احجب نساءك. وكان يقول: لو أطاع في كن لما رأت كن عين. يعني لو أن الطاعة بيدي والأمر بيدي والخيار عندي لما رأت كن عين. وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. فكان يغار صلى الله رضي الله عنه على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول لحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن لاحتجبنا. يعني يا رسول الله، أزواجك يأتي إليهم شيوخ القبائل وشيخ الناس والقبائل والوفود، وربما يرون منهن، فلو أمرتهن يا رسول الله احتجبن. وهنا وافق الله تبارك وتعالى عمر في هذا، وأنزل الله على رسوله آية الحجاب: يا أيها النبي، قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم جاء الأمر بعد ذلك، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فصيانة المجتمع تتطلب أن يكون النداء من خلف حجاب، وأن لا تكشف المرأة نفسها للرجال. هل انتهت القضية عند عمر بهذا يا إخوان؟ لا والله. تقول عائشة: كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المناصع. والمناصع يا إخواني هذه أرض أو واد أفيح، كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إليه ليقضين الحاجة ويتبرزن. طبعا لم يكن في داخل البيوت حمامات أو درات مياه أكرمكم الله كحالنا الآن، فكنا ينتظرن الليل، فإذا جاء الليل خرجنا إلى المناصع خارج المدينة يقضين الحاجة ويتبرزن. فعمر رضي الله عنه كان يتمنى ويتشهى ألا تخرج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخواني إلى غيرة المؤمن إلى أي حد. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله امنعهن، احجزهن. فخرجت سودة رضي الله عنها في ليلة من الليالي فرآها عمر. وسودة رضي الله عنها كانت جثيمة وكانت ثبطة، يعني جسمها كبير وحركتها ثقيلة. فعرفها عمر مع حجابها رضي الله عنها، فأراد أن يرسل لها رسالة وأن يمارس شيء من الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم والتأثير. فقال: عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة. انظروا إلى غيرته إلى أي حد أيها الأحبة. يريدها أن لا تخرج مطلقا من بيتها حتى ولو كان في أمر لا بد منه ولا مناص عنه. هكذا أهل الإيمان أيها الأحبة يفعلون، والغير الإيمانية تفور في أوردتهم فتحمى بذلك الأعراض وتصان الكرامات وتحفظ الذمم. القضية في عمر أيها الأحبة لم تنتهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله استمرت به إلى أبد. تولى الخلافة رضي الله عنه فكان يعس في الليل ويدور في أزقة وسكك المدينة، وبينما هو يدور في ليلة من الليالي يعس الناس، وإذا به يسمع إلى امرأة تنشد في آخر الليل تقول من قولها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاجي؟ فسمع عمر هذه المقالة وهذا البيت من الشعر وذهب إلى رحله، أراد أن ينام فما استطاع أن ينام. انتظر حتى بز الضياء وسطع النور وولد الفجر، فجمع بأصحابه وقال لهم: من نصر بن حجاج؟ قالوا: هذا شاب من شباب المدينة، جميل الخلقة، بهي الطلعة، تتشهاه النساء، يعني فيه من الجمال والكمال والأوصاف ما أن البعض من النساء تتمنى أن يكون زوجا لها أو أن تكون خدينة له. فدعا به عمر: ائتوني به. فجاءوا به إليه فنظر إليه فإذا به كالقمر، كفلقة قمر. فقال له عمر: لا تساكنني في المدينة ما حييت، اذهب إلى بيت المال وخذ منه ما شئت، واذهب إلى البصرة، والله لا تساكنني في المدينة ما بقيت فيها. يقول: والله ما تجتمع معي في المدينة، لكن أنا لن أظلمك، خذ من بيت المال ما يرضيك واذهب وعش في البصرة. فأراد عمر أن يحمي المدينة ونساء المدينة من هذا الرجل، فقال ذلك الرجل: قتلتني يا عمر، أنا أحب المدينة أريد أن أبقى فيها. فقال عمر: أقول مقالة العبد الصالح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأخرجه عمر رضي الله عنه لأنه كان يخشى أن تفتن به النساء، وهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نساء المدينة أن يجنبهن كل ما يمكن يؤدي إلى فتنتهن وإلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. يا أيها الأحبة، إذا علمت المرأة من زوجها أنه يغار عليها ويحافظ عليها، رعته حتى في غيبته وفي عدم وجوده. عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع جمع من الأنصار وكان على راحلته صلى الله عليه وسلم، وإذا به يمر على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان على رأسها النوى تحمله وقد كلت وملت منه، وهي زوجة الزبير بن عوام رضي الله عنه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رحمها وأشفق عليها. فقال صلى الله عليه وسلم لبعيره: اخ، ينيخ البعير. فأناخ البعير وقال لها: يا أسماء اركبي. وأراد أن يرتحلها صلى الله عليه وسلم على راحلته وأن يردفها صلى الله عليه وسلم خلف ظهره رحمة بها وشفقة، هي في الهاجرة والحر الشديد وتحمل هذا المتاع على رأسها. فرحمها صلى الله عليه وسلم، قال: اركبي يا أسماء. تقول أسماء: فاستحييت من الرجال. استحت أن تمشي في جمع كلهم رجال رضي الله عنها. ثم قالت: وتذكرت غيرة الزبير بن عوام، تذكرت غيرة زوجي فاستحييت. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت قام ومشى صلى الله عليه وسلم. قالت فذكرت ذلك للزبير، قلت له مر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم وأراد أن أركب معه وأشفق علي، فذكرت غيرتك. فقال الزبير رضي الله عنه والله لحملك النوى على رأسك أعظم عندي من أن تركبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى أنا والله أشفق عليك ولا أريدك أن تتعبي أو أن تنصبي من التعب ورعاية هذه الفرس، لكن الغيرة في المؤمن أيها الأحبة تحفظه وتصونه بإذن الله. كذلك المؤمن التقية كانت تغار حتى على عرضها ونفسها. هذا الزبير يا إخواني، وكان معروف بغيرته وشدة غيرته، تزوج بامرأة اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يمنعها من ماذا؟ ماذا تتوقعون أيها الأحبة؟ ألا يمنعها من صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الشروط يا أخوان، انظروا كيف كانوا يحيون، ما هي اهتماماتهم، ما هي غاياتهم، حتى مطالبهم زكية. اشترطت على الزبير ألا يمنعها من صلاة العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الزبير ما كان يريد هذا، كان يريدها أن تبقى في بيته وكان يغار عليها. فماذا صنع منها؟ قال لها لا تخرجي. قالت العهد الذي بيني وبينك، الشرط شرطت عليك. ألقمته الحجر فما استطاع أن يتكلم. قال لها خرجي، لا تمنع نساء الله إماء الله مساجد الله. فخرجت وذهبت إلى المسجد. لكن الحقيقة يا أخواني الغيرة تفور في أوردته، ما استطاع أن يطيق مثل هذا الأمر، فسبقها وعاجلها بالسرعة، ثم اختبأ خلف جدار كمن لها، وعندما أخذت تمشي في الليل تذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ضربها على عاجزتها على ظهرها من الخلف. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن استدارت وعادت إلى بيتها ولم تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء اليوم الثاني وأذن المؤذن، والزبير ينظر فيها ويتأمل ماذا تصنع، هل تقوم، هل تخرج، هل تذهب. الحقيقة أنها لم تخرج ولم تتهيأ للخروج. فقال لها الزبير الأذان، الصلاة، المنادي ينادي. فقالت لا والله لا أخرج، ما حييت، لقد فسد الناس، لقد فسد الناس. فانظروا إليها أيها الأحبة كيف صانت عرضها، مع أنها كانت في طاعة وعبادة وقربة لله تبارك وتعالى، لكن عندما تعرضت لهذه الحركة البسيطة أبت أن تخرج. وكما تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار، والله ما أنزل الله آية الحجاب حتى خرجنا كالغربان تلفعنا بمرطهن لا يرى منهن شيء. تقول عائشة وتعقب والله لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء في خروجهن إلى المساجد لمنعهن. إذا ماذا يمكن أن يقول يا عائشة لو رأى نساء المؤمنين وهن يخرجن إلى الأسواق وإلى الكبائن وإلى الشواطئ وإلى المستشفيات وإلى أماكن تجمع الرجال، ماذا يمكن أن يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيها الأحبة الكرام، الغيرة من أعظم ما ينبغي أن يكون في حياتنا، لأن بها بإذن الله عز وجل الحماية لنا والحفظ. والمرأة إذا رأت من زوجها أنه يغار عليها أحبته ووثقت فيه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يروي لنا في البداية والنهاية قصة قصيرة لكنها مثيرة، وقعت في سنة 268 للهجرة النبوية. ماذا حصل؟ ذهبت إحدى النساء إلى قاضي الري تقاضي زوجها في أكثر من 500 دينار لم يعطيها إياها من مهرها، لم يكمل لها المهر. فذهبت إلى القاضي قاضي الري تشتكيه، فدعا القاضي بها ودعا بزوجها وقال هل لها مال؟ فأنكر الرجل قال والله ليس لها عندي شيء. فقال المرأة هل لك شهود؟ قالت نعم. فجاءت بشاهدين من قرابتها وليسوا من محارمها. فقال القاضي أتشهداني؟ قال نعم، لكن لا نقضي أو لا نشهد بشهادة حتى نرى وجهها. هل هي المرأة نفسها أو غير المرأة؟ فما كان من زوجها بعد أن سمع هذا السؤال وهذا المطلب إلا أن قال: أيها القاضي، إنما ادعته حق وأنا أعترف به وسأعطيها إياه. فعجب منه القاضي: قبل قليل أنكرت والآن أقررت؟ فقال: نعم، إنه لا خير في مال تضيع من أجله الكرامة والحياء. فأبى أن يسمح لزوجته أن تكشف وجهها في مجلس القضاء ليطلع عليها الشهداء غيرة وحمية. فما كان من المرأة بعد أن رأت هذا من زوجها قالت: والله لا أخذ منه لا درهما ولا دينارا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأخذت بيد زوجها وعادت به إلى بيتها. المرأة في الحقيقة أيها الأحبة تثق في زوجها إذا كان يحفظها ويرعاها ويعتني بها. البعض من الناس الآن يعتقد أن السؤال أين كنت أين جئت حقيقة نوع من الاتهام والشك والريبة، وهذا غير صحيح. نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كان يطرح هذه الأسئلة حتى على نسائه، بل حتى على فاطمة رضي الله عنها. ليس والله ريبة ولا تشكيك ولا سوء ظن فيها، لكن حفظ ورعاية لها وعناية بها. المرأة إذا رأت من زوجها حرص وعناية وثقت فيه وأحبته ولانت له وحفظت نفسها حتى في غيبته. يخرج صلى الله عليه وسلم وإذا بفاطمة قد أقبلت عليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، من أين جئت؟ البعض من النساء لو أن زوجها قال لها الآن من أين جئت غضبت منه: أنت تشك فيه؟ تطعم في ديني؟ تطعم في عرضي؟ تطعم في كرامتي؟ لا، الحقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا تأديبا وتربية وتهذيبا لنا من بعد فاطمة. فقال: من أين جئت؟ فقالت فاطمة: رحمت أهل ميت ميتهم، يعني هذه الأسرة مات فيها ميت وذهبت أعزيهم. بل سأل صلى الله عليه وسلم عائشة هذا السؤال. أقبلت عائشة مع جمع من نساء الأنصار والمهاجرين، فقال لها صلى الله عليه وسلم: من أين جئت؟ قالت: كنا في نكاح للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معكن له؟ هل كان معكن له؟ فعد صلى الله عليه وسلم أن السؤال لعائشة من أين جئت أين كنت في الحقيقة ليس اتهاما ولا ريبة ولا طعنا فيها، بل محافظة عليها. من حقوق الرجال أن يسألوا المرأة هذا السؤال، من حقوق الرجال أن يحافظوا على النساء. ولذلك شرع أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن منه حتى يحفظ البيت وتصان هذه المرأة. بمثل هذه القيم يا إخواني إذا عشنا بإذن الله تبارك وتعالى لن يكون هناك بإذن الله جل جلاله أي مدخل للشيطان ولا لإبليس علينا وعلى بيوتنا. هذا الدور ينبغي أن يمارس يا إخواني، لا أقول فقط من الزوج نحو زوجته ولا من أب، حتى من الإخوان ينبغي أن يحافظوا على أخواتهن وأمهاتهن. لماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع نسائه ومع المؤمنين أكثر من 120,000، وعائشة أصابها ما يصيب النساء وجاءتها العادة ومنعها الحيض من إتمام نسكها وأن تأتي بعمرة وحج. وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجته وإذا بعائشة رضي الله عنها تبكي: ما لك؟ قالت: يا رسول الله، الناس يعودون بنسكين وأعود بنسك واحد، الناس يعودون بحج وعمرة وأنا فقط الحج. فرق لها صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. لم يأذن لها لوحدها، وإنما أمر أخاها أن يذهب معها، وهذا فيه محافظة ورعاية وعناية بها. فارتحلت على بعير مع أخيها عبد الرحمن. تقول هي رضي الله عنها كما روى الطيالسي بسند صحيح: فذهبنا في ليلة حارة، حر شديد، فكنت أحسر عن خماري، يعني أرفع الغطاء عن وجهي من شدة الحر، وهي ذاهبة إلى النسك إلى التنعيم لتهل بالنسك. تقول عائشة رضي الله عنها: فتناولني بشيء في يده، يعني عبد الرحمن ضربها بشيء في يده. فقالت له: وهل ترى معنا أحدا؟ يعني هل معنا أحد الآن ينظر إلينا أو يطلع علينا؟ فانظروا إلى عبد الرحمن كيف حافظ على عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى وهي ذاهبة في نسك. إذن يا أيها الأحبة، الغيرة نعمة من الله عز وجل. الله جل جلاله يغار على عباده المؤمنين، ويغار أن تنتهك محارمه جل جلاله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يغار، وحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم لا أقول يغار على نسائه، بل حتى والله على نساء المؤمنين. وهكذا كان أسلاف الأمة يحافظون على أعراضهم. المصيبة العظيمة يا إخواني عندما يصل الحال لبعض الناس، وأقولها بكل مرارة، إلى مرحلة من ضعف الغيرة إلى أن يصل إلى الدياثة عياذا بالله عز وجل. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهل بيته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال: ثلاثة حرام عليهم الجنة، حرام الجنة عليهم، وذكر منهم الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، الذي يرضى بالخبث في أهل بيته. بل قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني صلاة ما ترتفع إلى الله عز وجل، ما تتجاوز هذه الترقوة. من هم هؤلاء عياذا بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: منهم ورجل تحت يده امرأة خبيثة، يعني عنده زوجة خبيثة، يعلم من أخلاقها أنها مسلكها غير صحيح غير نظيف، ويبقيها تحته، هذا لا ترفع له صلاة إلى الله. لماذا؟ لأن إقرار هذا الرجل لهذه المرأة على خبثها وسوء مسلكها من أعظم أسباب اختلاط الأنسال والأجيال والأحساب. والدين جاء بالمحافظة يا إخواني على خمس أمور لا غنى بنا عنها، ومن أعظمها العرض. هذه من الضرورات الخمس التي لا يستغنى عنها مطلقا، العرض. مصيبة يا إخواني ما يرى في كثير من بلاد المسلمين، ولا أستثني من ذلك بلد. ضعفت الغيرة يا إخواني في أوردة كثير من الناس، حتى للأسف الشديد يعني ما أصبح الإنسان يغار على محارمه ولا يعلم ماذا إلى ما ذهب أهله، وأين كانوا، ومع من كانوا، وماذا كانوا يصنعون. بل ربما يجتمع الرجل مع زوجته وبناته، الأسرة جميعا، ينظرون إلى بعض الأفلام والمسلسلات الخليعة وفيها من المناظر المخزية المزرية ما يذيب الصخور الجامدة الهامدة من القبل والاحتضان والمطاردة والسفور والتبرج وكلمات المشينة والتحرشات الخبيثة. والرجل ينظر إلى النساء، والمرأة تنظر إلى الرجال، وربما هو في ضعف من إيمانه يتشهى النساء ولا يدري أن زوجته وابنته بجواره تتشهى الرجال كذلك. أين الغيرة؟ أين الحمية الإيمانية؟ عندما رأت إحدى النساء من العفيفات التقيات، رأت كأسا من الخمر، فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا كأس من خمر. قالت: أو يشربه نساؤكم؟ يعني هل النساء يشربون الخمر؟ قالوا: بلى، نعم، هناك من النساء من يشربن الخمر. قالت: أواه، ويحهن، إذن يزنين والله، إذن سيقع الزنا فيهن. لماذا؟ لأن الخمر ستذهب العقول. وأنا أقولها بكل مرارة يا إخواني، والله إن بعض ما يعرض في بعض القنوات الفضائية وعلى بعض شاشات الكمبيوتر في الإنترنت، والله أعظم من كأس الخمر أثرا وخطرا. يا أيها الأحبة، نحن لا نعيش مع جلاميد صخر، هؤلاء بشر فيهم من الأحاسيس والمشاعر والعواطف ما ربما يستفزها الشيطان ويوقعهم في الحرام. الرجل الذي يرضى لابنته أن تذهب إلى الخارج، أو لزوجته، أو لإحدى أخواته وتذهب إلى الخارج، إما في بعثة دراسية أو في أي سبيل من السبل، ويذهب معها أيام وليالي ثم يعود ويبقيها في ديار الكفار لوحدها بلا محرم، وإذا ما سألت لماذا هذا، قال: ثق فيها، أنا أثق في أختي، أثق في بنتي. سبحان الله، وهل تثق في هؤلاء الذين من حولها يدورون يحومون حولها كالرحى؟ وهل هي معصومة من الخطأ والزلل؟ هل وصلت في درجة من درجات اليقين أنها لا يمكن أن تعصي الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أم أنها بشر يمكن أن يستفزها الشيطان ويؤزها إلى ما حرم الرب تبارك وتعالى عليها؟ كل ابن آدم خطاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، يعني وأي عبد فينا لم يلم بذنب أو خطيئة أو سيء أو معصية؟ كلنا والله خطاء، فمستقل منا ومستكثر، كأس كلنا تجرعنا، خضم كلنا خضنا، باب كلنا ولجنا، فمستقل منا ومستكثر. الذي يدعي العصمة ادعى الفرية، هو كذاب أشر. العصمة فقط لأنبياء الله ورسله، أما نحن والله عرضة الذنوب والخطايا والزلات. الذي يرضى بالاختلاط المشين لأهل بيته مع الرجال، فلا شك أنه ضعفت غيرته، وربما سيندم أعظم ما يكون الندم في الدنيا والآخرة. أقولها بكل مرارة يا إخواني، ما الذي أغرى زوجة عزيز مصر زليخة بيوسف عليه السلام؟ هل رأت من يوسف يا إخواني حركات أو شيء سيء أو ضعف أو لين أو خبث؟ حاشا، فهو نبي معصوم، وهو من أتقى خلق الله إلى الله وأخشاهم لمولاه، لكن قرب الوساد وقرب الأجساد يا إخواني، وضعف الغير عند العزيز. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لا مفر ولا مهرب، قال معاذ الله. هو المؤمن، وهي التي كانت تتحرش به وتؤزه وتتزين له وتحاول بما أوتت من خبث ومكر أن توقع في حبائلها، لكنه يراقب الله، وواعظ الإيمان في قلبه صده عن معصية الله عز وجل. ودخل العزيز والمطاردة على أشدها، فصاحت فيه: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فأراد يوسف أن يبرئ نفسه، قال: هي التي راودتني عن نفسي. ثم استبان بعد ذلك لعزيز مصر أن زوجته هي التي تحرشت به وهي التي تطارده، فماذا صنع بها وماذا صنع بيوسف؟ قال: يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكر هذا للناس، لا تفضحنا بين الخلق، استر علينا، أعرض عن هذا. أما هي ماذا قال لها؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. استغفري الله، هذه القضية فقط، هذه العقوبة الشنيعة الفظيعة التي فعل بها، قال لها استغفري. وهذا الذي جعلها تتحرش به ثانيا، لم يفرق بينهما، لم يعاقبها، لم يحاسبها، لم يعاتبها. فما الذي حصل؟ سمعت أن النساء تحدثن فيها، فجمعتهن وأعددت لكل واحدة منهن متكأ، وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. لماذا تلومنني في مثل هذا؟ هو معي، يخالطني، أنظر إليه وأتمناه وأتشهاه، فذلك الذي لمتنني فيه. ثم تمادى بها الغي يا إخواني إلى درجة عجيبة، قالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. سبحان الله، ما زالت تتمادى في غيها وضلالها وتحرشها بيوسف، حتى أصبحت تهدد وتتوعد بالسجن ليوسف أو العذاب الأليم. فما الذي آل بها إلى هذا الحال؟ ضعف الغيرة عند الزوج، والاختلاط المشين بين الرجال والنساء. ولذلك يقول نبينا وحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول، أرأيت الحمو؟ قريب الزوج، أخو الزوج. قال: الحمو الموت، لأنه يعرف المداخل والمخارج، ويعرف متى يأتي الزوج ومتى يخرج، ودخوله ليس فيه ريبة ولا اتهام. الحمو الموت. لماذا قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ ليفرق بيننا؟ ليشتت شملنا؟ لا والله، بل ليحافظ علينا وعلى أعراضنا وديننا وكرامتنا. والله يا إخوان، يحدثني أحد يعني أحد الإخوة يقول: والله الذي لا إله إلا هو، كنا نجتمع في بيتي والد زوجتي، أنا وعدلائي نجتمع جميعا في يوم الجمعة. يقول: فامتنعت أن أذهب إليهم بزوجتي، وصار بيني وبينهم خصومة، فقلت له: لماذا يا أخي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما كنا نجتمع إلا والشيطان معنا. وكم من مرة جلست مع يعني أرحامي ومع عدلائي ومع أخوات زوجتي، ولا هم لي إلا أن أقارن بين زوجتي وبين أخواتها، فهذه أجمل من زوجتي في شكلها، وهذه في خفة دمها، وهذه في لونها، وأصبحت مفتون، زهدت في زوجتي، وكنت والله أجلس المجلس وأنظر إلى الرجال فإذا بهم يفعلون كما أفعل، ورأيت من الكلمات ورأيت من الغمزات ورأيت من الإشارات والله ما يشيب منه مفارق الولدان في عائلة واحدة. لماذا يا أخوان؟ هذا الدين جاء بالمحافظة علينا، ما جاء لكبت مشاعرنا وعواطفنا، جاء لصيانتنا وكرامتنا ولحفظ أعراضنا وديننا وأخلاقنا ومبادئنا وقيمنا. إذن الرجل الذي لا يغار على زوجته تذهب أينما ذهبت وتولي أينما ولت وتخالط من شاءت، ثم لا يسأل عنها ولا يحافظ عليها. أقول يا إخواني هذا فيه ضعف في غيرته، فليتق الله ربه. هذا الطرف الذميم الأول، وهو ضعف الغيرة. نأتي إلى النقيض من ذلك أيها الأحبة، وهو الذي وصل إلى مرحلة زائدة عن الحد المعقول والمقبول في الغيرة، فأصبحت حياته شكوك وسوء ظن، وأصبح وللأسف الشديد لا يرى من زوجته إلا كل سوء، وفي كل تصرف منها يشك فيها ويطعن في دينها ويقدح في عرضها وكرامتها ومكانتها. وهذه حالة مرضية ينبغي أن نقف معها، لأنها، وأقولها بحق إخواني، وهذا من جراء ما وقفت عليه من كثير من القصص، من أعظم ما يدمر الحياة الأسرية والسعادة الزوجية الشك، الشك وسوء الظن، سواء من الزوجة في زوجها أو سواء من الزوج في زوجته، وهو أشد خطرا. الأصل أيها الأحبة أن المرأة عفيفة شريفة ما دامت مؤمنة بالله واليوم الآخر، والأصل في الزوج أنه مستقيم يتقي الله ربه تبارك وتعالى ما دام مؤمن بالله واليوم الآخر. لكن أيها الأحبة، قد تصل الحال ببعض الناس إلى مرحلة الشك وسوء الظن، ولذلك أسباب كثيرة، من أعظمها يا إخواني العلاقات المحرمة سواء السابقة أو الحالية. ماذا أعني بهذا؟ ربما يكون الزوج قبل زواجه بهذه المرأة كان له علاقات مع إحدى الفتيات أو مع نساء أخريات متزوجات أو غير متزوجات، وكان يمارس معهن السوء، وعندما يتزوج ويريد بالحلال الشيطان سيعكر عليه صفو الحياة وسينكد عليه العمر، وربما تكون عقوبة من الله عز وجل له، لأنه تحرش بنساء المؤمنين وآذن المؤمنين في أعراضهم، الله جل جلاله سيسلط عليه من نفس الداء، فتصبح الحياة جحيم بالنسبة له. أي تصرف من زوجته، وربما يكون تصرف تلقائي، الحقيقة أن الشيطان سيغير المعنى وسيأتي به على أقبح صورة وأسوأ مشهد. ما معنى هذا؟ كان يعاكس الفتيات الأخريات مثلا بالهاتف، لو الهاتف في بيته يا إخوان رن واحدة وأغلق صدفة، الحقيقة أن الشيطان سيأتي، هذه إشارة بينها وبينه. لو أن الزوجة تأخرت عليه في مشوار من المشاوير، قال موعدي معك الساعة 2:30، أمر أخذك مثلا من أهلك أو من المدرسة أو من أي مكان كان، وتأخرت عليه، ماذا سينقدح في ذهنه؟ ماذا سيأتي على تلقائه؟ سيأتي بأقبح الصور ويقول إذا خرجت مع بعض الرجال كما كانت فلانة تخرج معي، وكما أن فلانة خانت أهلها معي، هذه ستخونني مع الرجال، وتصبح الحياة بينه وبين زوجته جحيم لا يطاق. لو جاءت إليها رسالة حتى من بعض زميلاتها، يأخذ الجوال بسرعة ويراقب ويراجع وينظر ويراجع إلى السجل، وربما يتابعها في لو دخلت على الإنترنت ويتصفح. ماذا؟ لماذا؟ لأنه يعتقد اعتقاد الجازم أنه سيشرب من ذلك الكأس الذي أشربه بيده لغيره. وأنا أقولها يا أخواني، سبحان الله، جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد، ما يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، الذي يخون الناس في نسائهم ربما يسلط الله عز وجل عليه من يخونه في زوجته، لكن هل على هذا كل حال؟ لا والله، قد يكون الزوج خبيث، خبيث المسلك سابقا أو لاحقا، لكن الله جل وعلا يكرمه بامرأة تقية زكية مؤمنة تخاف الله عز وجل، لا يمكن أن ترضى بالمساءة لنفسها أو في عرضها، لكن الشيطان لن يبقيها على هذا الوضع، وهذه الثقة في كل يوم تهتز، والشيطان سيحرص على أن يفرق بينه وبينها، لأن الشيطان يحرص على داوى البغضاء، وإن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأقولها بحق أخواني، ينبغي للشباب أن يتقوا الله عز وجل حتى لا يسلط عليهم مولاهم العذاب والسوء الذي كانوا يفعلوا. لكن هل كل شاب أو رجل كان يفعل الفاحشة والمنكر زوجته لزاما ستفعل هذا الأمر؟ لا والله، فهناك من التقيات الصالحات من تزوجنا بأناس كان لهم ماضي سيء، لكن الله تبارك وتعالى حفظهن ورعاهن واعتنى بهن سبحانه وتعالى. من الأسباب يا أيها الأحبة لوجود الشك في حياة الزوجين بعض الأمراض النفسية، ومن أعظمها يا إخواني، وهذا ما رأيته بنفسي مرارا في بعض الحالات، ما يسمى بالوسواس القهري، وهذا مرض نفسي يا إخواني. لابد أن نفهم أن النفس تمرض كما يمرض البدن، الإنسان مكون من نفس ومن بدن، وكما أن للأبدان أمراض وأدواء كذلك للأنفس يا أيها الأحبة، النفس البشرية تمرض، ومن أمراضها الوسواس القهري. لأن بعض الناس الآن عنده سوء في الفهم، إذا يعني قلت فلان مريض نفسيا اعتقد أنه مجنون لا عقل له، وهذا غير صحيح. المرض الوسواس القهري يا إخواني يعيش الإنسان فيه في عذابات لا منتهى لها، ومن أعظمها الشك، الشك في الزوجة. إذا كان الإنسان مصاب بوسواس قهري في الغالب الأعظم أنه سيشك أولا في زوجته، وسيتهمها وسيطعن فيها. إحدى الشباب عندما جاءني وقلت له، وكان يطعن في زوجته، بل كان يا إخواني والله كان إذا غاب عن بيته ولو العشر دقائق يعود إلى زوجته ويأخذ ملابسها الداخلية ويشم رائحتها، هل فيها طيب؟ هل فيها رائحة أخرى؟ يتأكد أن الزوجة دخل عليها أحد. أصيب بوسواس قهري مرضي، فقلت لهذا الشاب بعد أن ذكرت بالله عز وجل، قلت يا أخي الكريم، ترى الشيطان لن يقف بك عند هذا الحد، أو المرض لن يقف بك عند هذا الحد. قال ماذا تقصد؟ قلت والله سيأتيك الشيطان أو هذا الوسواس ويطعن في أمك. قال ومن قال أني لا أطعن في أمي؟ ومن قال أني لا أطعن في أمي؟ أمي أيضا منحرفة، أمي أيضا لها علاقات سيئة، والحقيقة يا إخوان زوجته تقية وأمه تقية، لكن هذا الوسواس القهري المرضي أوصله إلى هذا المستوى، وهنا لا بد من العلاج، لا بد من العلاج الطبي النفسي عند أطباء النفس، لأن هذه الحالة في الغالب الأعظم لا تشفى إلا بالعلاج بعد قراءة القرآن وبعد زيادة الإيمان في قلب ذلك الإنسان. من أسباب الشك يا إخواني في الزوجة المخدرات، وخصوصا حبوب الهلوسة وما يسمى بالكبتاجون، وهذه ضريبة يا إخواني للذين يتعاطون المخدرات، في الغالب الأعظم أنهم سيشكون في نسائهم، وأنا والله وقفت على حالات متعددة في هذا الجانب. إذا أخذ حبوب الهلوسة يعيش خيالات، وكما يقول أصحاب المخدرات تمسك معه، يعني تمسك معه أن زوجته منحرفة، والله يا أخواني لو أغلق عليها في صندوق ثم قلت له زوجتك عفيفة، قال لا والله، بل هي تفعل الأفاعي وهي في الصندوق لم تخرج منه. لماذا؟ لأن الشيطان سيعاقبه الله عز وجل بهذه الوساوس والخواطر، وسيشك في زوجته، وهذا من تبعات ولوازم حبوب الهلوسة والمخدرات. ومن أسبابها يا إخواني ما يسمى بالخيال المريض. بعض الناس يا أحبتي عنده خيال مريض. ماذا أقصد بالخيال المريض؟ عنده يعني مرض تقمص الشخصيات. ماذا أعني بهذا؟ البعض من الناس يا إخواني إذا سمع بقصص مثل الخيانة الزوجية، وأن الزوجة فلانة خانت زوجها، وبنت فلان ذهبت مع شباب، وفلانة وفلانة وفلانة، في الحقيقة يتقمص شخصية الرجل،
ويضع نفسه مكان الزوج أو مكان الأب أو مكان الأخ، ويتعامل مع زوجته كما لو أنه هو هو ذلك المخان. وهذا ما نسميه بالخيال المريض. بعض الناس يا أخواني يعني من خياله المريض يتصور نفسه دائما مظلوم، ودائما هناك حروب عليه، وأناس يعادونه، وأناس يفعلون به الأفاعيل ويتحرشون به، فيعيش هذا الخيال المريب ويجعل الخيال كأنما هو حقيقة، وزوجته ومع ابنته ومع أخته على أنها فعلا منحرفة منجرفة إلى الباطل، وهو في الحقيقة مصاب بهذا الداء، وهو داء الخيال المريض. من أسباب الوقوع في الشك في الزوجة والمرأة والأخت والأم، وخصوصا في الزوجة، كثرة النظر إلى المسلسلات والأفلام. ففي الغالب يا إخواني هذه المسلسلات والأفلام ستأتي بكثير من القصص التي فيها الخيانة الزوجية، لأن الأفلام والمسلسلات في الغالب الأعظم لا تحيي مبادئ، بل تميت المبادئ، ليس فيها قيم تبث للناس إلا قيم شيطانية. فهي في الغالب الأعظم يا إخواني ستأتي بصور لصور الخيانة الزوجية، أو فعل بعض الفتيات في خداع أهلهن واللعب من ورائهن. والإنسان يا إخواني عندما ينظر إلى هذه المشاهد سينطبع في نفسه وسيتراكم في نفسه هذه الصور المخلة، وعندما يحدث أي تصرف من الزوجة أو من الفتاة، أي تصرف يشابه التصرف الأول للممثلة في الفيلم، في الحقيقة أن التسلسل الشيطاني سيأتي به وسيجعله يشك في زوجته. يعني لو أن رجلا سهر ليلة وهو ينظر في فيلم، الفيلم هذا عبارة عن خيانة زوجية، زوجة تغدر بزوجها وتخونه وتفعل أفاعيل مع بعض من تحبهم وتعشقهم، وكانت تفعل أفاعيل بزوجها وتخادعه وتلعب به. أسألكم بالله يا إخواني، ما هي الثمرة والنتيجة النهائية التي ستكون في قلب هذا الزوج عندما يريد أن ينام؟ سينظر إلى زوجته بجواره ويقول: ألا يمكن أن زوجتي تفعل كهذا الفعل وتصنع كهذا الصنيع، وأنا المغفل الذي لا أدري عنها ولا أشعر بفعلها؟ بلى يا إخواني، هذا من تلبيس إبليس، ومن العقوبات التي تقع على بعض الناس من جراء إطلاقهم البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. المسلسلات، الأفلام، الأغاني، هل سمعتم بأغنية يا إخواني تحث على معروف أو عمل صالح أو خير؟ في الغالب أنها تتكلم إلا عن الخيانات والغدر والحب والهيام والغرام والعشق والفراق والشق، يعني أمور للأسف الشديد تؤذ الناس إلى ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. من أسباب الوقوع في الشك في الحياة الأسرية بالذات بين الزوجين ما أسميه بالإيهام والإبهام. ما معنى هذا؟ الزوجة يتأخر عنها الزوج: أين كنت يا فلان؟ كنت في مشوار. مع من؟ كنت مع مجموعة من الشباب. أين كنتم؟ كنا في مكان معين. لماذا هذه الإجابات المبهمة الموهمة؟ لماذا الزوج يجعل هناك علامات استفهام وتعجب؟ لماذا سينقدح في ذهن المرأة بعد ذلك: أين كان؟ مع من كان؟ وماذا كان يصنع؟ لما لا تكون الإجابات إجابة واضحة كافية شافية تقطع الشيطان على إبليس؟ أين كنت؟ كنت في مكان كذا وكذا. مع من كنت؟ مع فلان وفلان. ماذا كنتم تصنعون؟ كنا نفعل كذا وكذا. لماذا لا يوهم ويبهم؟ الإيهام والإبهام يا إخواني من أعظم أسباب وقوع الشك في الحياة الأسرية. ونفس التصرف مع الزوجة، يعني الزوج عندما تأتيه زوجته: أين كنت؟ كنت مع صاحباتي. أين كنتم؟ كنا في مكان نتمشى. ماذا صنعتم؟ كنا نفعل نتسوق. طيب هذه الإجابات المبهمة في الحقيقة يا إخواني ستجعل الشيطان يرابي فيها ويستكثر منها، وسيأتي بكثير من علامات الاستفهام. الوضوح يا إخواني مهم جدا، اقطع الطريق على إبليس. صفية بنت حيي رضي الله عنها عندما كانت تسكن في بيت أسامة بن زيد، وكان بيت أسامة بعيد شيئا قليلا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر التي بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد. فجاءت إليه صفية بنت حيي التي كانت تسكن في بيت أسامة لتتحدث معه، وجلست معه ما شاء الله من الليل، وأرادت أن تعود، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلبها إلى بيتها يحافظ عليها ويرعاها في الليل، فأراد أن يقلبها إلى بيتها ويعود معها. وبينما هو يمشي معها في ظلمة الليل، وإذا برجلين من الأنصار ينظران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صفية، وصفية متلفعة بمرطها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين فإذا بهما يسرعان في المشي، فماذا قال لهما صلى الله عليه وسلم؟ قال: على رسلكما، إنما هي صفية، على رسلكما. فقال رضي الله عنهما: والله يا رسول الله ما اتهمناك إلا ريبة، يعني والله لا يمكن أن نشك فيك أو نظن فيك السوء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، وفي رواية: أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. فانظروا إليه صلى الله عليه وسلم كيف قطع الطريق على الشيطان، قال: على رسلكما، إنما هي صفية، انتهت القضية. لكن يعلم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان سيأتي إليهما سيقول لهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ويمشي مع امرأة، من هذه المرأة؟ ولماذا هو معها في آخر الليل؟ وماذا كان يصنعان؟ ولماذا هما لوحدهما؟ انظروا يا أخواني تسلسل الأسئلة، وما هي الإجابات الجاهزة عند الشيطان، ماذا يمكن أن سيأتي بصور مخزية مزرية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل فرصة للإيهام والإبهام لهذين الرجلين، انتهت القضية، تعالى على رسلكما، إنما هي صفية. إذن الوضوح يا أخوان في الحياة الأسرية في غاية الأهمية. الزوج عندما تأتيه رسالة ثم يمسحها مباشرة، فتأتي المرأة إليها: ماذا في هذه الرسالة؟ لماذا تمسح مباشرة؟ الزوجة عندما تدخل على زوجها وكان على شبكة الإنترنت وفجأة يغلق الجهاز أو يغير الجهاز أو ينتقل إلى موقع آخر، لماذا؟ ماذا كنت تصنع؟ لماذا هذا الإبهام؟ لماذا هذه التصرفات التي هي حبائل الشيطان في وقوع الشك في الحياة الأسرية؟ والمرأة كذلك نفس الحكاية، عندما يدخل عليها زوجها ويتكلم بالهاتف ثم تغلق الهاتف: من أمي؟ طيب لماذا تغلقين الهاتف؟ بكل بساطة كانت تتكلم: لحظة يا فلان، هذه أمي تريد أن تسلم عليك. انتهت القضية، الشيطان لم يجعل هناك فرصة، لم يكن هناك له فرصة ليوقع بينهم العداوة والبغضاء. لكن الأشياء المبهمة الموهمة من أعظم وسائل دخول الشيطان. كذلك من أسباب وقوع الشك في الحياة الأسرية يا إخواني، والشك يطحن الحياة الأسرية، يجعل البيت جحيم لا يطاق. والله يا أخواني من أكثر أسباب الخلاف الزوجي والمشاكل والخلافات الأسرية في داخل البيت وجود الشك في حياة الزوجين. نعمة، أيما نعمة عندما تكون أنت مطمئن لزوجتك وتكون زوجي راضية بك ومطمئنة لك. والله يا أخواني استقرار ما بعده استقرار، والنقيض هو البلاء الأعظم. من أعظم أسباب أيضا الشك بين الزوجين داء ومرض، وهو ما نسميه بالعجز الجنسي. فعندما يصاب الرجل بالعجز الجنسي ويمتنع عن زوجته ثم لا يبين لها أنه مصاب بمرض معين ويبتعد عنها أيام وليالي وربما يطول المكث أكثر من ذلك، المرأة تقول: لماذا لا يأتيني؟ لماذا لا يصيب مني ما أحل الله لي؟ بماذا استغنى؟ هذه وسيلة من وسائل الشك. الرجل عندما يأتي إلى زوجته وتمتنع عنه مرة وثنتين وثلاث وعشر وأربع وتفر منه وتخرب وتنام مع أولادها أو في غرفة أخرى، الشيطان سيأتي إليه: لماذا المرأة لا تريدني أقربها وأن أتي إليها؟ لماذا تمنعني من حقي؟ الشيطان سيقول له الإجابة معروفة: لأن لديها ما يغنيها عنك. ولذلك أقول يا إخواني الوضوح في هذه القضية الخطيرة من أعظم أسباب قطع الشيطان الطريق على الشيطان. المرض الجنسي كأي مرض الإنسان يصاب به، وليس هذا عيبا في الرجل ولا عيبا في المرأة، لكن المشكلة الكبرى يا إخوان عندما تحاط هذه الأمور بسرية وتكتم، فالمرأة لا تبين للرجل والرجل لا يفصح للمرأة، عند ذلك يكون هذا مدخل للوساوس والخواطر الشيطانية بينهما. من أعظم أسباب وقوع الشك في الحياة الأسرية يا إخواني ما أسميه بالشخصيات الحادة. ما معنى الشخصية الحادة؟ البعض من الناس يا إخواني مثل الزاوية الحادة، في تفكيره في تصرفاته، يعني حار جدا كالبركان، وليس عنده إلا سوء الظن، مقدم على كل حسن ظن، ما يختلق المعاذير. يعني لو أنه وعد زوجته: يا فلانة سآتيك الساعة 2 ظهرا عند أهلها أو في أي مكان كانت، وتأخرت عليه، الشيطان سيأتي له بأسوأ تخيل وأسوأ تصور وأسوأ صورة. عند الزوايا الضيقة المحدودة، وهكذا بعض الناس يا إخواني، أخلاق الناس كهذه الأرض، سبحان الله، الناس في أخلاقهم وطبائعهم وتصرفاتهم وتفكيرهم كهذه الأرض التي خلقوا منها. فالبعض من الناس صلب حاد مثل بعض الصخور، والبعض من الناس العكس من ذلك، رخو مثل السبخة، والبعض من الناس كالأرض الطيبة. فالناس يتفاوتون، البعض من الناس حاد يا إخوان، جدا حاد، يعني ليس عنده في كل تصرفاته إلا أسوأ الاحتمالات، أقبح الصور. وهذه شخصية حادة للأسف الشديد. هذه بعض الأسباب يا أيها الأحبة لوقوع الشك في حياة الزوجين. طيب ما هي الحلول؟ الرجل يعيش مع زوجته في شك وريبة، ما هي الحلول؟ أولها الدعاء، لأن قلوب العباد أيها الأحبة بين أصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيفما يشاء. فلنأوي وإياكم إلى ركن شديد، فلنأوي إلى الله الذي يقلب هذه القلوب كيفما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. استر عوراتنا، ما أعظم أن يحفظك الله في عورتك في غيبتك، ما أعظم أن يحفظك الله في أهل بيتك وفي زوجتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ادعو الله عز وجل إذا كنت غائبا عن زوجتك أو بناتك أو أهل بيتك، ادعو الله، تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل بيتك وأن ينجيك الشك وسوء الظن، لأنها مصيبة. الغيرة الزائدة يا إخواني الحد المعتدل مرض. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خطب أم سلمة رضي الله عنها، أراد أن ينكحها صلى الله عليه وسلم، فخطبها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، مثلك لا يرد، ولكن لي عليك 3. أم سلمة تشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يكفيها أنه فكر فيها. وبالرغم من هذا كانت رضي الله عنها من تقواها وخشيتها لمولاها وتعظيمها لجناب النبي صلى الله عليه وسلم تشترط عليه لكي لا تظلمه في مستقبل الأيام. قالت: يا رسول الله، لي عليك 3. الأولى: أنا امرأة كبيرة أعظم منك في السن، والثانية: أني مصبية، يعني صبية لي أولاد، والثالثة: قالت: يا رسول الله، إني امرأة غيرا، لا أحتمل غيري معي، يعني أنا امرأة غار جدا، ما أحتمل أن تكون معي امرأة ثانية. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أما سنك فرضيت، أنا أعرف ما هو عمرك، الثانية: أما أولادك فأولادي، وأما غيرتك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأسأل الله أن يذهبها. فدعا صلى الله عليه وسلم أن تسكن هذه الغيرة في قلب أم سلمة، لأنها لا تحتمل معها غيرها، هذا مجاوز للحد. أن تغار على رسول الله هذا شيء طبيعي، لأنه لا يغار إلا من يحب يا إخوان، هذه حقيقة لابد أن نفهمها، لا يغار إلا من يحب. الشيء الذي ليس له قيمة عندك ما تغار عليه. ولذلك المرأة التي يغار عليها زوجها هذا دليل حبه لها، والزوجة التي تغار على زوجها هذا من أعظم دلائل محبتها له. فأنا أقول الغيرة الطبيعية غيرة محمودة تحافظ على الحياة الأسرية، بل هي دليل الحب والتعلق والمودة. إذن أول سبب من أسباب حفظ البيوت أو البعد عن الريبة والشك الدعاء. الأمر الثاني أيها الأحبة الالتزام بالأوامر الشرعية والآداب المرعية في مثل هذه الأمور. يعني لدينا منهج يا إخوان قويم، دستور حكيم، الله تبارك وتعالى لم يجعلنا هملا، لم يتركنا سدى، أمرنا سبحانه وتعالى بمنهج شرعي في هذه القضايا، وهو التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا؟ فتبينوا، فتثبتوا. لماذا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا إخواني، كم طلق رجل زوجته من سوء الظن ومن وشاية منكرة، ثم بعد ذلك استبان له أنها بريئة وأنها نزيهة، فندم ولم ينفعه الندم. وما أسهل أن تكون عاقلا لكن بعد فوات الأوان. سهل تكون عاقل وتأتي بالحكم والدرر لكن بعد ما يفوت الأوان، لأنه في الغالب الأعظم يا أخواني ما ليس هناك رجل يطلق زوجته في ساعة رضا. هل يحصل هذا؟ مطلقا والله يا أخوان. الغضب هو الذي سيوقع الإنسان في الطلاق، لذلك أقول 99% بل أكثر من ذلك من قضايا الطلاق لا تقع إلا في لحظات الغضب والزعل، وعندما تخرج هذه الكلمة يستفيق الإنسان لأن الشيطان أخرجها على لسانه ونطق بها من فيه، ولذلك ندم عليها أشد ما يكون الندم. يذهب إلى المفتين وإلى المشايخ وإلى القضاة وإلى الدعاة، أفتوني في أمري، أريد أن أنا أريد زوجتي، أحب زوجتي، أم عيالي. لكن الشيطان استطاع أن يأخذ منه هذه النهمة وهذه الكلمة. فأقول المنهج الشرعي في المحافظة على البيوت يا إخواني منهج عظيم. أولا التزام بالحجاب الشرعي والضوابط الشرعية، لا يدخل الرجال على النساء، ليس هناك اختلاط، هناك محافظة على الحجاب الشرعي، ليس هناك سفور ولا تبرج، ليس هناك أسباب الفتنة في البيوت، المرأة لا تخرج، ليست خراجة ولاجة، تدخل مع من تشاء وتذهب مع من تريد. هناك ضوابط شرعية في كل حياة الزوج وحياة الزوجة، في الحقيقة لن يكون هناك سبيل للشيطان عليهم. لكن إذا كان هناك خلل في تطبيق الشريعة في البيوت، هنا تأتي مواطن الشيطان ومكامن إبليس. وقد قالوا قديما يا إخواني، والله ما عطل شرع من شرع الله إلا وأحوج الله الناس إليه. انتبه، هذه القضية خطيرة جدا في حياتك. حكم شرع الله في بيتك تستقر بك الحياة. عندما تفرط في أمر من أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا تأتيك البلايا وتقع عليك الرزايا وتأتيك الفتن والمحن والإحن والمشاكل والقلاقل. إذن المنهج الشرعي في سماع هذه الأخبار أو في رؤية بعض التصرفات، التثبت. لا تجعل بيتك جحيم لا يطاق، لا تجعل زوجتك فرصة للشيطان أن يرابي في أخطائك وأخطائها. حافظ على بيتك، حافظ على زوجتك، والمرأة كذلك أقول لها كهذا القول. يقول جابر بن عتيك رضي الله عنه، كذكر ذلك أبو داود والترمذي وأحمد بسند حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحب الله وما يبغض. فأما الغيرة في الريبة فمما يحب الله، وأما الغيرة في غير ما ريبة فيبغض الله. يعني الله جل جلاله يبغض بعض صور الغيرة ويحب بعض صور الغيرة. فالغيرة التي فيها المحافظة على المرأة والصيانة لها والرعاية لها، هذه يحبها الله عز وجل. أما الغيرة التي فيها شك في غير محله وريبة في غير مكانها، فلا شك أن الله جل جلاله يبغضها ولا يحبها، لأنها من أعظم أسباب دمار الأسر وخراب البيوت. إذن ينبغي علينا أن نغار على زوجاتنا، وهي دليل حبنا لهن وتعلقنا بهن. وينبغي للنساء أن يغرن على أزواجهن، لأن هذا من أعظم أسباب المحبة والمودة بإذن الله عز وجل. لكن لا إفراط ولا تفريط، لا غلو فيها إلى حد الشك والريبة وسوء الظن، ولا تفريط فيها إلى حد صور من صور الدياثة عياذا بالله عز وجل.